أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
أهلا. وردتنا رسائل كثيرة، نشارك معكم هذه الرسالة. تحية طيبة، وبعد من بعد مشاهدة بعض برامجكم على قناة الحياة الفضائية التي نتلقاها في منطقتنا، أنا شغوف بمشاهدة هذه البرامج، خاصة حلقات القمص زكريا بطرس. أود أن أستلم مطبوعاتكم وكتبكم الدينية لمطالعتها وقراءتها، كذلك بعض الكاسيتات التراتيل الدينية، وأن تضيفوا اسمي لقائمة توزيعاتكم، مع صلواتنا لكم بالتوفيق ودعائنا لكم بالنجاح لهداية نفوس المستمعين. شكرا أخونا الفاضل. نحن باستمرار نرد على الرسائل والرسائل الإلكترونية أيضا، ونرسل للجميع ما يطلبونه بقدر المستطاع، لكن في بعض المرات نظرا لأسباب خارجة عن إرادتنا لا تصل هذه الأشياء أو هذه المواد للمشاهدين. لذلك نحن نشجعكم أن تدخلوا المواقع الإلكترونية التي تظهر على الشاشة في آخر البرنامج، كما تطلبوا ما تريدون، تستطيعون أن تحميل وتنزيل المواد التي تريدوها بما فيها الكتاب المقدس. كيف يعلن الله عن ذاته؟ يتساءل الكثير من الناس اليوم عن الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعرفوا من دون أدنى شك أن الكتاب المقدس هو كلمة الله التي لم يعبث بها أحد، وأن الإيمان الذي ينادي به المسيحيون اليوم هو من الله. ولسنا هنا بصدد شرح الإيمان المسيحي بقدر ما نحن نريد أن نوضح كيف يعلن الله عن ذاته للإنسان. ونعود مرة أخرى للمقارنات والإدعاءات التي قام بها الدكتور زغلول نجار في مقابلة تلفزيونية، وأيضا عن طريق المواد التي يطبعها الكتب، ونطرق موضوع الإسلام واضطهاد الأديان، حيث ذكر أن الإسلام لا يضطهد أصحاب الديانات الأخرى. فما هو تعليقك على هذا الكلام؟
أنا بصراحة استمعت إلى الحديث التلفزيوني اللي قال في هذا الكلام وعلل ما ادعاه فعلا، ومبرر ذلك بقوله: نحن نؤمن، ده هم، أن من صور تكريم الإنسان أن الله تعالى أعطاه حرية الاختيار. وأكمل حديثه قائلا: الإنسان مخلوق مخير صاحب إرادة حرة.
شيء جميل.
أيوة. وأنه يختار بإرادته الحرة.
نعم.
حاجات غريبة أوي. طب أنا بتسائل بقى، ألا يتعارض كلامه هذا مع أقوال القرآن التي أذكر بعضا منها فيما يلي؟
نعم.
عشان يوريني فين حرية الاختيار وإلى آخره. سورة الإسراء آية 16: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي سورة إبراهيم آية 4: فيضل الله من يشاء. يبقى يؤمر المترفين يفسقوا ويضل من يشاء هو. وسورة الأعراف 188: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني الإنسان مش مخير. تفسير الطبري بقى بيقول إيه؟ التوفيق والخذلان بيد الله، فيخذل من شاء منهم ويوفق لقبوله من شاء. وفي صحيح البخاري باب القدر جزء 4 وحديث 6594 يقول: عن عبد الله حدثنا رسول الله قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ده الحمل الأربعين مرة الأولى، ثم علقة مثل ذلك 40 يوم تانيين، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم تانيين، ثم يبعث الله ملكا، ملاك يعني، فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب اللي كتبه ربنا على جبينه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
الله.
طب فين الاختيار بقى اللي بيكلم عليه الشيخ
زغلول؟
فين بس؟ ده حتى لما هو يكون مكتوب عليه إنه من أهل النار ويعمل عمل أهل الجنة، لا، ربنا يجي قبلها كده ويقول له إيه؟ اعمل عمل النار. ويعمل عمل النار ده وبينها وبينه ذراع. ثم إن كان الإنسان حر الاختيار، فلماذا ينفذون حد الردة على من يختار أن يترك الإسلام؟
سؤال كبير ويحتاج إلى إجابة. ونحن أنت تكلمت عن الإسلام لا يضطهد أصحاب الديانات، وانتهينا من السؤال ماذا عن المسلمين وعن أنهم لم يضطهدوا أصحاب الديانات الأخرى؟
طيب، يعني ادعاء زغلول النجار،
نعم، هذا ما يقوله. نعم. نعم.
في الحالتين العجيب عجيب أن الدكتور زغلول النجار يبرر كلامه على أساس ما ذكره بأن الإنسان حر الاختيار، فأصحاب الديانات الأخرى اختاروا ديانتهم بحريتهم، لهذا فالمسلمون لا يضطهدون أصحاب هذه الديانات.
نعم.
كلام غريب قوي، لأول مرة بيسمع. أني أعجب من ذلك كل العجب، على رأيك العجب العجاب.
نعم.
إذن ما رأيك يا دكتور زغلول، ومع كل احترامي وتقديري، ما رأيك في قول القرآن في سورة التوبة آية 5: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ دي آية 29. أجبني يا فضيلة الدكتور، من الذي أهلك وأباد أصحاب الديانات اليهودية؟ بني قريظة، النضير، يهود خيبر؟ وفسر لي هذا الحديث من فضلك الذي جاء في أكثر من مرجع، وأكتفي بما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 2 وصفحة 254. قال رسول الله في مرضه الذي مات به، قاتل الله اليهود والنصارى، وأضاف: لا يبقين دينان بأرض العرب. فين حرية الاختيار وفين التسامح؟ ولهذا قضي على نصارى نجران، وهي منطقة عسير بالجزيرة العربية كما تقول دائرة المعارف الإسلامية، جزء 31 وصفحة 9887. وماذا حدث في أرمينيا بتركيا ومذبحة المليون ونصف شهيد؟ وماذا حدث ولا زال يحدث في مصر وأقربها ثورة الإسكندرية ضد الأقباط والتهجم على الكنائس وحرق بيوت ومحلات الأقباط في شهر أكتوبر 2005؟
مؤخرا.
ومن قبلها مذبحة الكشح في مطلع القرن، وأحداث الخنكة وغيرها. ونجرؤ أن أقول بأن المسلمين لم يضطهدوا أصحاب الديانات الأخرى؟ تجرؤ أن تقول هذا وتؤكد ذلك بقولك لم يحدث إطلاقا؟ غريبة قوي من الدكتور. صحيح، مش معقول.
ننتقل إلى موضوع آخر، ولو أنه كان بدي أسألك سؤال صغير. عن أنت ذكرت مليون شهيد في أرمينيا، هل لك أن تعطينا فكرة صغيرة عنها؟
ايام الاتراك لما دخلوا ارمينيا وذبحوا كل اللي فيها مسيحيين للدوله العثمانيه.
اللي ذبحوا مسيحيين؟
ذبحوا المسيحيين.
واللي ذبح
المسلمين اللي هم من الدوله العثمانيه.
تاريخ مليء بالدماء. تعرض الدكتور النجار زغلول النجار بإنكار قول القرآن عن الأرض أنها أرض مسطحة.
أنا سمعته برضه بيقول الكلام ده بس بمنتهى الصراحة، ويحاول أن يدخل في نظريات علمية كعادته ويلف ويروح ويجيب وبتاع، وعلى وزن المثل القائل أخطر الكذب ما كان نصفه صدقا. فهو بيدي شوية نظريات صادقة وبعد كده يحط أي كلام جنبيه يمشي. تقول سورة الغاشية آية 20: وإلى الأرض كيف سطحت. وتفسير الجلالين يقول سطحت ظاهر في أن الأرض مسطحة، وعليه أجمع علماء الشرع لا كرة كما قال أهل الهيئة.
مين أهل الهيئة؟
الجغرافيا يعني.
أيوه.
تفسير ده موجود في تفسير الجلالين في www.quran-alislam.com. ورغم هذا يحاول الدكتور نجار أن ينكر ذلك ويلوي عنق الكلام ليتفق مع العلم.
ولكن هناك في سورة النازعات في القرآن تقول الأرض بعد ذلك دحاها، أليس في هذا إشارة إلى أن الأرض كروية؟
نعم، بيضوية زي البيضة، دحاها مش كده؟
مدورة يعني.
لا يقول ذلك آسف إلا جاهل باللغة، يخلط بين اللغة العامية المصرية التي تسمي البيضة دحية وبين كلمة دحاها المذكورة في هذه الآية.
وما معنى دحاها؟
فلنرجع إلى المعجم.
نعم،
معجم الوصي جزء واحد وصفحة 274 آية. ده المعجم الوصي وديت 274، والكلام يقرأ: دحى الشيء بسطه، ومنها دحى الأرض أي بسطها.
نعم.
وأضاف المعجم الوسيط: الدحية هي القردة. ولاحظ أن الدحية ليست البيضة لكن القردة. في تفسير القرطبي قال إيه بقى لسورة النازعات دي: دحاها أي بسطها. وأضاف القرطبي قائلا: العرب تقول دحوت الشيء أدحوه دحوا إذا بسطته. في هذا تأكيد على أن الأرض في مفهوم القرآن هي مسطحة وليست كروية. وبرغم من كل هذا نرى الدكتور زغلول النجار يقول في كتابه من آيات الإعجاز العلمي الكريم جزء 3 المفهوم العلمي للجبال وفي صفحة 12، ده الكتاب وديت صفحة 12 وأنا معلم على الحاجات بالأحمر. قال عدد من المفسرين: دحاها بمعنى كورها، مشتقة من الدحية أي البيضة في بعض اللغات الدارجة. تصور نظرية علمية يقول عليها الدكتور زغلول النجار مبنية على لهجات دارجة، دحية لهجة دارجة هو اللي بيقولها، وتنبني عليها نظرية ويقول انها كروية. امال راح فين الشهادة اللي خدها والدكتوراه اللي اخدها علشان خاطر يبني كلامه على لهجات
دارجة؟ اكاد تسمع تقول ان هناك عملية تمويه للحقائق.
بالتأكيد تماما، واضح جدا قيامه مع عملية تمويه، إذ يقول أن عددا من المفسرين قالوا دحاها بمعنى كورها. طب مين هم المفسرين يا دكتور؟ يا دكتور أنت راجل حامل لدرجة دكتوراه علمية يا دكتور، مين هم المفسرين؟ وكتبوا في أنه مرجع من المراجع ده. احنا ما بنذكرش كلمة إلا لما بنجيب لها كذا مرجع، وانت حامل لدرجة دكتوراه، فعيب انك انت تقول تضحك على الناس بانه قال المفسرون وما فيش. والحقيقة انني قرأت التفاسير المتاحة لي على الانترنت، والتفاسير اللي موجودة عندي في المكتبة، ابن كثير، الجلالين، الطبري، القرطبي، النسفي، النيسابوري، البيضاوي وغيرهم، ولم يقل احد من هؤلاء ما يدعيه الدكتور زغلول. وانا بتحداه انه يجيب لي اسم واحد بس قال هذا الكلام والمرجع بتاعه. ويعلق قائلا مشتق من الدحية اي البيضة. تتصور يعني خد اللهجة الدارجة وقال لك مشتق منها. من اي قاموس اتى بهذا المعنى؟ ولماذا لم يذكر اسم القاموس؟ الحقيقة انه يذكر مرجع هذا المعنى بقوله في بعض اللهجات الدارجة. وبهذا يسقط الدكتور زغلول في المحظور. ألا يعلم الدكتور أن القرآن بلسان عربي مبين سورة الشعراء 195؟ فكيف يأتي بالقرآن كلمات غريبة من مشتقات اللهجات الدارجة؟ ده لسان عربي مبين. الدكتور بيتخبط يا جماعة. لقد ناقض الدكتور زغلول نفسه ونسخ كلامه في نفس الصفحة في نفس الكتاب بعد 5 أسطر، فقال الدحو في اللغة العربية المد والبسط والإلقاء والإزاحة من دح الشيء أي بسطه. وكده كشف الدكتور زغلول عن تمييهه واستخفافه بالعقول. يعني بعد ما قال إنها بيضة راح قال إنها إيه؟ البسط.
هو كلمة دحي أيضا قد تعني لها معاني أخرى حسب لهجات المنطقة، من الأردن إلى فلسطين إلى لبنان إلى مصر. على كل حال بصرف النظر عن معنى هذه الكلمة،
هذا منظر علمي
صح، نحن نطالب ونعطي أدلة كتابية. بصرف النظر عن معنى الكلمة، ألا ترى أنه قد يكون تعبير جديد أتى به القرآن مما دعا الدكتور زغلول أو غيره أن ينادوا بالإعجاز في القرآن ويبرهنوا بذلك على نبوة محمد؟
هو طبعا دي وجهة نظره بالتأكيد، لكن لما نعود إلى أساتذة أيضا إسلاميين وحاملين لدرجات الدكتوراه، فنيجي مثلا إلى الدكتور خالد منتصر، وله على مواقع الإنترنت العديد من المقالات اللي في الصميم عن موضوع الاعجاز العلمي. وعلشان خاطر تقدر تحصل عليه يا ريت يتحط على الشاشه الموقع www.cadmouse.org في تاريخ 18/6/2004. قال هذه الآية هي التي ارتكن عليها اصحاب سوبر ماركت الإعجاز العلمي في إثبات أن القرآن يساير أحدث الآراء الفلكية عن شكل الأرض وهو الشكل البيضاوي، الدحية هي البيضة. ثم يقول ولننظر في شعر زيد ابن عمرو ابن نفيل لنجد أنه ذكر نفس المعنى في أبياته في الشعراء الناصرية وصفحة 622. بيقول ايه؟
النصرية ولا
النصرانية؟
النصرانية،
شعراء النصرانية وصفحة 622. لو خدنا من الصفحة اللي ليها الأبيات الشعرية بتاعت زيد ابن نوفيل اللي اتأثر بيه محمد قوي، يقول ايه؟ أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المجن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. فجايب دحاها دحاها فلما رآها استوت. يبقى إذن كان بيقصد المعنى الاستواء مش الدحاها يعني عملها بيضة. دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. آدي الحتت اللي أخذ منها دحاها، لكن لا يعني أبدا إن هو كورها. أعلق على ذلك قائلا فهل ده الدكتور خالد منتصر، فهل نقول أن زيدا بذلك القول صار نبيا وأن قصائده قرآن لما تحويه من إعجاز علمي؟ وطبعا ابن نوفيل كان قبل محمد بأكثر من 30 سنة.
هناك موضوع آخر تعرض له الدكتور زغلول النجار عن موضوع الجبال، أن الجبال التي تثبت الأرض حتى لا تميد، فما هو تعليقه؟
الحقيقة أنا كنت عايز أشير إلى حتة وقع فيها غلط الدكتور النجار في الخلط بين آيات القرآن. لما المضيف بيوجه إليه كلام ويقول عن سورة الأنبياء آية 31 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، فالدكتور زغلول صحح له قال له أن تميد بكم، ونطقها المضيف تاني صواب أن تميد بهم، فراجعه الدكتور قال له أن تميد بكم. وهنا أقول للدكتور زغلول عيب يا دكتور أن تخطئ في القرآن الذي تعتبره كريما وتخطئ الرجل الذي نطق الكلمة سليمة أن تميد بهم كما جاء في سورة الأنبياء، فقد التبس عليك الأمر، فما تقوله أنت هو آية مختلفة تماما، وهي ما جاءت في سورة النحل آية 15 التي تقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لكن منطوق الآية الثانية وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. والفرق بين الاثنين أن الآية في سورة الأنبياء التي قالها المضيف أولها وجعلنا وآخرها تميد بهم، أما سورة النحل فأولها وألقى وآخرها تميد بكم. وقد التبس على الدكتور بين الآيتين.
في الواقع هي ملاحظة هامة تبدو أن فيها خلط بين آيات القرآن وما كان ينبغي أن يقع فيها الدكتور، لكن دعنا ننتقل إلى تفسيره لمعنى أن تميد بكم أو تميد بهم.
أيوة الحقيقة الدكتور زغلول بنفس الأسلوب اللي بيضلل به سامعيه أخذ يشرح نظريات علمية ثم أكد أن الجبال هي التي تثبت الأرض، إذ قال إن الوسيلة الوحيدة لتثبيت كتل القارات وجعلها ثابتة هي الجبال. والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى التوضيح من فضيلة الدكتور زغلول، هل مادت الأرض وفقدت ثباتها عندما شقوا الأنفاق في الجبال وأزالوا بعضها؟ ولماذا هرب الدكتور زغلول من مفهوم تميد بمعنى تدور وتفسير القرطبي والميد التحرك والدوران؟ كيف تجعل الجبال الأرض ثابتة لا تتحرك؟ ألم يثبت العلم أن الأرض دائمة الحركة تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة فيحدث الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل سنة ويحدث الفصول الأربعة؟ فهل الجبال تثبت الأرض عن دورانها يا فضيلة الدكتور؟ عجيب.
دعنا نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الموضوع الروحي وهو بيت القصيد، كيف يعلن الله عن ذاته وكيف يكون لي شركة مع الله؟
تماما.
لماذا خلقني الله؟
تماما.
نعم تفضل.
الحقيقة احنا قلنا عشان الإنسان يعيش مع ربنا لازم يعرف لماذا خلق الله، وبعدين يعرف انه الإنسان والبشرية أخذ الطريق بعيد وانفصلت عن ربنا، كان نتيجته حكم الموت والفناء اللي دخل في حياة الإنسان. لكن الله في محبته الكبيرة ابتدى يعمل مبادرات حب. المبادرة الأولى تكلمنا عنها المرة الفاتت وهي مبادرة صليب الفداء، والمبادرة اليوم اللي هنتكلم عنها هي مصالحة الأعداء. يقول الكتاب كده أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، غير حاسب. يقول الكتاب أيضا وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بموته. إذن المسيح جه عشان يكفر عن خطايانا وعلشان خاطر يعيد حياتنا وعلاقتنا مع الله. ولا يمكن عودة هذه الحياة من جديد مع الله إلا عن طريق المسيح. الكتاب يقول ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ما فيش وسيلة تانية. ليه؟ لأنه هو اللي تمم الفداء. وإن لم نفدى من الخطية ويكفر عنها تكفيرا كاملا لن ينال الإنسان حياة أبدية، ولن تعود العلاقة الحبية بينه وبين ربنا. إذن الله في محبته أخذ مبادرات حبية، خطوات للحب. خطوة كبيرة قوي عامة هي صليب الفداء، وبعدين فيها صالح الأعداء. أنت عدو بخطيتك، عدو لله. من يفعل خطية هو في التعدي، لكن المسيح جاء عشان يصالحك تاني مع ربنا. لو وقعت في التعدي قل له يا رب من فضلك أنا ضعيف وسقطت في الخطية، أنا كنت جاهل يا سيد، لكن آتي إليك الآن عشان تقبلني وتعيد العلاقة من تاني لكي أحيا في الحب والسلام والأمان والطمأنينة. إن رفعت قلبك بهذا للرب سيستجيب لك الرب. آمين.
آمين. ولا يسعني أعزائي المشاهدين إلا أن أرفع قلبي مع إخوتي الذين استجابوا لهذه الدعوة، ومع النبي داود عليه السلام الذي قال رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. الرب يحفظك، الرب ست لك، لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. يحفظك الرب من كل سوء، يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن والأبد.
أمين.
إن قبلت المسيح كمخلص شخصي لحياتك
أمين.
سيكتب اسمك في سفر الحياة
أمين.
وستتأكد، تكون متأكد أنك ستكون مع الله وفي محضر الله في الأبدية الجميلة السعيدة، حيث ما لم تسمع به أذن ولم ترى عين ما أعده الله للذين يحبونه. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.
آمين.